بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد الصدر رحمه الله: وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادتان. كان الكلام في حجية الإجماع، ذكرنا أربعة أسس ونكات لحجية الإجماع، وقد تبنى السيد الشهيد الصدر رحمه الله الأساس الرابع، وهو أن حجية الإجماع تقوم على أساس حساب الاحتمال. ما هو جوهر دليله قدس سره؟ يقول: الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي، يعني إذا أفتى الفقيه بفتوى يحتمل أن يكون لديه دليل شرعي، مدرك شرعي، ويحتمل أن يكون أفتى من دون علم ومن دون دليل. هذا في المفتي الأول. فإذا جاء المفتي الثاني رجح أن يكون قد أفتى بدليل، ثم الثالث الرابع الخامس، من هنا نقول بحسب حساب الاحتمال الفقيه لا يفتي من دون دليل عادة، فإفتاؤه يكشف عن الدليل الشرعي، والدليل الشرعي يكشف عن الحكم الشرعي، فيضعف الاحتمال المخالف وهو أنه قد أفتى من دون علمه. بتراكم الفتاوى تتجمع القرائن وتتراكم القرائن الاحتمالية، وبالتالي نقول إن حساب الاحتمال يرى: أولا، إن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي، ثانيا، إن الدليل الشرعي يكشف عن الحكم الشرعي. إذن الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي عن طريق غير مباشر، عن طريق توسط الدليل الشرعي، بخلاف الأسس الثلاثة الأولى، فإنها تجعل الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة. اليوم إن شاء الله نأتي إلى كلمات المحقق الأصفهاني الشيخ محمد حسين الغروي رحمه الله، المدفون عند أمير المؤمنين. المحقق الأصفهاني ناقش بمناقشتين في هذا الكلام، يقول: نحن لا نسلم أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي. المناقشة الأولى، يقول: لو سلمنا أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي، نقول: لو وصل إلينا هذا الدليل الشرعي، لو وصلتنا هذه الرواية، فلربما لا تكون تامة عندنا سندا، ربما كانت تامة السند عند المجمعين، ولكنها لو وصلت إلينا للاحظنا أنها ضعيفة السند. هذا من جهة السند. وأما من جهة الدلالة فلربما استظهروا منها حكم ولو وصلت إلينا لم نستظهر فيها ذلك الحكم. إذن المدار على حجية الرواية سندا ودلالة عندنا لا عندهم، عند المجتهد لا عند المجتهدين الآخرين. وبالتالي مثل هذا الإجماع ومثل هذا الإفتاء حجة عليهم لا علينا، لأن الرواية تامة السند أو الدلالة عندهم لا عندنا. واضح إن شاء الله. خلاصة مناقشة المحقق الأصفهاني المناقشة الأولى، الخلاصة: إذا قلنا إن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي فنقول هذا عندهم لا عندنا، فلربما لو وصل إلينا الدليل الشرعي لاكتشفنا أنه ليس بتام إما سندا وإما دلالة. المناقشة الثانية: نحن أصلا لا نسلم أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي، لا نسلم. عجيب، كيف يعني لا تسلم أنه يكشف عن الدليل الشرعي؟ يقول: نحن ما شاء الله عندنا جمع غفير ووافر من الروايات الشريفة، فمن الغريب أن يجمع المجمعون على حكم ولا نجد عليه رواية، فإن أجمعوا على حكم ووجدنا عليه روايات فالمدار على الروايات لا على إجماعهم، فالحجية ثابتة للروايات بمعزل عن إجماعهم وبقطع النظر عن ذلك الإجماع. وأما إذا لم نجد رواية فمن البعيد جدا أن تكون لدى المجمعين رواية قد وصلتهم ولم تصل إلينا، إذ كيف نفسر أنهم قد أجمعوا وأطبقوا على حكم وهذا الحكم ليس له عين ولا أثر في الرواية؟ هذا بعيد جدا. لو افترضنا أن أساس فتواهم هو الروايات فمن البعيد جدا أن هذه الروايات لا تصل إلينا. إذن خلاصة المناقشة الثانية للمحقق الأصفهاني رحمه الله هكذا: إذا أفتى المجمعون بفتوى فهذه الفتوى إما عليها دليل قد وصل إلينا أو لا، إذا وصل إلينا الدليل فالمدار على الدليل ولا حاجة إلى الإجماع، وإذا لم يصل إلينا الدليل نقول من البعيد جدا أن تكون لديهم رواية ولم تصل إلينا. النتيجة النهائية: الإجماع لا يكشف عن الدليل الشرعي، وإذا لم يكشف عن الدليل الشرعي إذن الإجماع لا يكشف عن الحكم الشرعي، إذن لا حجية لهذا الإجماع. لماذا الإجماع لا يكشف عن الدليل الشرعي؟ الآن منعكس المناقشة، نبدأ بالثانية لننتقل إلى الأولى. أولا، هذا الإجماع إما عليه رواية أو لا، إذا عليه رواية المدار على نظرنا للرواية وتماميتها سندا ودلالة، إذا لا توجد عليه رواية نقول من البعيد جدا أن يوجد دليل وعليه إطباق إجماع ولا يصل إلينا. هذا أولا. وثانيا، ولو سلمنا أنهم أجمعوا لوجود رواية لم تصل إلينا، فهذه الرواية ربما لو وصلت إلينا لاكتشفنا أنها ليست تامة لا سندا ولا دلالة، والمدار على التمامية السندية والدلالية عندنا لا عندهم. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار لنبدأ بالمناقشة. طبعا هذا كل كلام بناء على بحساب الاحتمال، يعني الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي، وأما بناء على الأساس الأول والثاني الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، فهو فصر هذه المناقشات أجنبية. قال: وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده الفقيه للدليل الشرعي، يعني لوجود الدليل الشرعي، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي، يعني يشكل قرينة إثبات ناقصة لإثبات الدليل الشرعي، وبتراكم الفتاوى يعني قرائن الإثبات الناقصة تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى اليقين، تتيقن بوجود الدليل الشرعي، بعد لتضاءل احتمال الخلاف، خلاف يعني عدم وجود دليل شرعي، لدرجة تصل إلى قريب الصفر، ولا يعول عليها العقلاء أنهم أفتوا من دون دليل. يقولون يعني لا تتجرى على العلماء هكذا، وإن وصل إليك وصل، يقال إن المرحوم كاشف الغطاء رحمة الله عليه، شيخ جعفر كاشف الغطاء، في يوم من الأيام بحث مسألة وقد ذهب إليها المشهور ولم يجد عليها دليلا ولم يجد عليها رواية، يقال أغلق الكتاب قال بارك الله بهم أفتوا من دون دليل. نعم، رأى رؤيا، رأى أنه قد دخل مجلسا علميا علمائيا، والعلماء جالسين الكبار، وكان على المنبر من يدرس، من الذي يلقي؟ المحقق الحلي صاحب الشرائع، لكن لاحظ أن المحقق الحلي قد أعرض عنه، اصطلحنا يغاور عنه ما يعطي وجه، فتأذى، قال شيخنا لم تعرض عني؟ فقال لقد تجنيت على العلماء، فكيف ادعيت أنهم قد أفتوا بدون علم ولا رواية، والحال أن في المسألة رواية وقد أوردها هذا الجالس إلى جنبك، وأشار إلى الفيض الكاشاني رحمه الله. استيقظ الشيخ جعفر كاشف الغطاء، رجع إلى كتاب الوافي للفيض الكاشاني، فوجد رواية تدل على هذه المسألة. منذ هذا الموقف بعد ما يعني عود نفسه أن لا يتجرى، هؤلاء علماء من صغره إلى نهاية عمره كل في فقه آل محمد. قال أنا عجبني أحد مدراء الحوزة في يوم من الأيام، كنا مدعوين افتتاح مبنى الحجازيين، حينما خرجت من هذا المبنى السكني أوصلت هذا السيد المبروك أحد مدراء الحوزات العلمية، إلى أين أوصل؟ قال إلى، أنا أريد إلى قرب الحرام، إلى أين؟ قال بيت سماحة آية الله العظمى السيد محمد الشاهرودي حفظه الله وعافاه. ف ثم قال لي أنا أعتقد بهذا السيد. قال 80 سنة من عمره في فقه آل محمد، مكرس 80 سنة من عمره. الآن السيد فوق السيد كبير، لعل من أكبر المراجع الموجودين سيد محمد الشاهرودي. يقول هذا أكثر من 80 سنة من عمره في فقه آل محمد، ما يصير ما إليه كرامة عند الله عز وجل. يقول أنا أحيانا إذا عندي حاجة أروح أطلب منه يدعو لي وتقضى لي الحاجة. هذا ليه كرامة عند الله إذا واحد 70 سنة 80 سنة في فقه آل محمد، يجي طويل بصغير توا دارس كلمتين يقول بارك الله فيهم أفتوا بدون دليل. جيد. قال ويستفاد من كلام المحقق الأصفهاني رحمه الله. الأصفهاني كان يدرس الفلسفة وغيره، صارت عليه ضجة في النجف، ففر إلى كربلاء والتحق به جملة من تلامذته، منهم سماحة آية الله العظمى السيد محمد هادي الميلاني. تدري السيد محمد هادي الميلاني كم سنة حضر عند المحقق الأصفهاني؟ 25 سنة. ولذلك صاحب الميزان سماحة آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي كان يرى أعلمية السيد محمد هادي الميلاني، لأنه الأقوى والألم بمباني المحقق الأصفهاني رحمه الله. ذكر أستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني هيده الله في مجلس الدارس هذه القصة، كررها مرارا وتكرارا. يقول ينقلون عن خباز في النجف الأشرف، يقول عند الغروب افتتحت الخباز لكي أخبز، وجدت سيدين معممين جالسين على عتبة المسجد يتناقشان في مسألة، إلى أن بعت الخبز وأغلقت الخباز وذهبت إلى البيت ونمت، ورجعت قبيل صلاة الفجر لكي أفتح الخباز وأخبز، وإذا بالسيدين الآن موجودين على عتبة الدار ويتناقشون. قلت هذا لما يشلون ما يتعبون من الغروب إلى الصباح. من كان ذاك السيدان؟ سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، وزميله سماحة آية الله العظمى السيد محمد هادي الميلاني. لكن السيد محمد هادي الميلاني بعد ذلك رجع إلى مشهد، أحد مراجع مشهد، السيد الخوئي بقي في النجف. من الغروب إلى، كان الشيخ أستاذنا الوحيد يقول شغد هو سيلة دوران. لاحظ كم يعني عندهم من مزاج وحوصلة. من الغروب إلى الصباح، الآن طلابنا يفتح الكتاب ما عليه مزاج. من الغروب إلى الصباح استمرارية، هذا 25 سنة يدرس عند المحقق الأصفهاني رحمه الله. المحقق الأصفهاني 13 سنة يدرس عند صاحب الكفاية، ما غاب يوم، يومين غاب. أول يوم كان يوم عاصف وشديد بحيث لم يتمكن من الخروج من داره، وتبين أن صاحب الكفاية ما درس. وثاني يوم كان متوهم أنه ما في درس، والحال أنه ماذا؟ كان في درس. 13 سنة هذا المحقق الأصفهاني رحمه الله. وكان غنيا، أبوه تاجر في أصفهان، عند شركة، الشركة بالفارسي شي يسمونه كومباني، لذلك لقبوه الكومباني. يقال انه ما يرضى يسميه كومباني، كومباني يعني صاحب الشركه. وورث من والده ثروه طائله فوزعها على طلاب النجف الاشرف ورجع فقيرا. يقال يوم من الايام واحد وجد انه يشتري بصل وياخذ بعض البصل الدنيل شوي خايس لأنه أرخص، فضحك على نفسه. هذا ابن صاحب الشركة وصاحب التجارة الآن وصل إلى هذا المستوى. على كل حال هؤلاء عاشق العلم عاشق الدين، لذلك مدفون عند أمير المؤمنين. إذا تدخل من باب إيوان الذهب الغرفة التي على اليمين، الشهيد السعيد آية الله السيد مصطفى الخميني قد دفن إلى جواره. عموما اتنبه لنرجع لصلب الموضوع، الجملة المعترضة طولت لأن المطالب اليوم منخلصها مع هذه القصص، لذلك طلعنا يعني مو عفويا، لا الوقت يكفي إن شاء الله. ويستفاد من كلام المحقق الأصفهاني رحمه الله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع بالنقطتين التاليتين. الأولى خلاصتها، لو سلمنا وجود الدليل فهو تام سندا ودلالة عندهم لا عندنا، أن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم وحجيتها سندان، وليس من الضروري أن تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها ظاهرة في نفس ما استظهروه منها. هذا أولا. وثانيا كما أنه ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا لاعتبارها كذلك يعني سندا عندنا. هذا ثانيا، إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر الثقة، ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسن أو الموثق. ما المراد بالخبر الحسن؟ الخبر الذي يرويه الممدوح الإمامي. وما المراد بالخبر الموثق؟ لاحظ الخبر الموثق في مقابل خبر الثقة. خبر الموثق يعني الخبر الموثوق بصدوره، المطمئن بصدوره حتى لو كان راويه ضعيف، يعني الخبر الذي احتف بقرائن توجب الوثوق بمضمونه، الاطمئنان بمضمونه حتى لو كان راويه ضعيف. نعم، حتى لو كان غير إمامي. هذا مسلك المشهور، مشهور القدماء، الحجية للوثوق لا للوثاقة. يعني المهم على يقولون عندنا خبر صحيح وخبر ضعيف، الخبر الصحيح هو الخبر المعتضد بقرائن توجب الوثوق بمضمونه، خبر الضعيف هو الخبر الذي ليس كذلك، ليس عليه قرائن. فهذا الخبر الذي يعتقد بقرائن توجب الوثوق قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون موثقا، وقد يكون ضعيفا يعني من ناحية رجال السنة، لكن مثلا وجد في أصل عرض على الإمام عليه السلام فيصير وثوق واطمئنان. حتى لو رواية يمكن الرواية مرسلة، فمن ناحية خبر الثقة لا يوجد رواة ثقات، رواية مرسلة السند ما موجود، واضح ولا؟ لكن مثلا وجدت في كتاب يونس وليلة الذي عرض على الإمام عليه السلام، أو كتاب عبيد الله الحلبي، واضح ولا؟ الذي يقول الإمام أعطاه الله بكل حرف منه نورا في الجنة، في كتاب يونس وليلة ليونس بن عبد الرحمن، كتاب يوم وليلة، أو هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. الإمام هكذا قرض هذه الكتب، جيد بعض الكتب. الثاني، أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خالصة دالة على الحكم ليس صحيحا. يعني الأول بناء على هذا افترضنا أصل موضوعي، الرواية موجودة، ناقشنا في السند والدلالة، الآن هذا الأصل الموضوع ننكره، لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل فهي واصلة بنفسها لا بالإجماع، يعني المدار على حجية الرواية لا على الإجماع، يعني ليس الذي كشفها هو الإجماع وإنما بوصولها في المجامع الحديثية. ولا بد من تقييمها الرواية بصورة مباشرة، يعني بمعزل عن الإجماع، يعني مع قطع النظر عن الإجماع. فالحجية للرواية للإجماع، هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإن كنا لا نجد شيئا من هذا، يعني الرواية ما موجودة، فلا يمكن أن نفترض وجود رواية، إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها في شيء من كتب الحديث والاستدلال، استدلال الفقهي، مع كونها هذه الرواية هي الأساس لفتواهم، على الرغم من أنهم يذكرون من الأخبار حتى ما لا يستندون إليه في كثير من الأحيان. واضح ولا؟ الآن المناقشة، لاحظ يا المناقشة، أول شيء سنناقش المناقشة الثانية، ومن خلال جواب المناقشة الثانية سيتضح جواب المناقشة الأولى. ما هو أصل الدليل هنا؟ إن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي، هذا واحد. اثنين، إن الدليل الشرعي يكشف عن الحكم الشرعي. مقدمتين، محقق الأصفهاني ناقش المقدمة الأولى، إن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي، ناقش لا يوجد دليل شرعي. لاحظ الآن الجواب، سنذكر ثلاث مقدمات وليس مقدمتين، ثلاث مقدمات الآن بشكل مختصر ثم نفصل. واحد، المقدمة الأولى، إن الإجماع يكشف عن بناء المتشرعة، إن الإجماع يكشف عن الارتكاز الشرعي، المقدمة الأولى. ثانيا، إن الارتكاز الشرعي يكشف عن الدليل الشرعي. ثلاثة، إن الدليل الشرعي يكشف عن الحكم الشرعي. الآن باختصرها بعد أكثر، الإجماع يرحمكم الله يكشف عن الارتكاز، والارتكاز يكشف عن الدليل، والدليل يكشف عن الحكم. إجماع، ارتكاز، دليل، حكم، هذا مختصرا. وأما مفصلا، نحن لا ندعي أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي مباشرة، لا، يعني الفقهاء مثل الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والمفيد و الكليني والصدوق، هذين فقهاء الرعيل الأول، فقهاء المحدثين، هؤلاء وجدوا ارتكاز شرعي عند أصحاب الأئمة. مثلا وجدوا أن أصحاب الأئمة كانوا يبنون على أن الحيازة سبب للتمليك، لم يجدوا رواية، فقهاء الرعيل الأول لم يجدوا رواية أو آية، وجدوا بناء عند أصحاب الأئمة، ارتكاز عند أصحاب الأئمة. هذا الارتكاز الموجود عند أصحاب الأئمة عليهم السلام لم يأتي اعتباطا، هذا الارتكاز وليد السنة، إما السنة القولية أو السنة الفعلية أو التقريرية والإمضائية. يعني من وين صار مرتكز في ذهن أصحاب الأئمة أن الحيازة سبب للميل؟ الجواب، إما سمعوا قول المعصوم، أو لاحظوا فعل المعصوم، أو أنه حصل فعل أمام المعصوم وسلوك أمام المعصوم والإمام سكت وأمضى، فنتيجة السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية حصل عندهم ارتكاز، فصار إجماع، لاحظ معي إجماع الصدوق والكليني والمفيد والطوسي يكشف عن ارتكاز أصحاب الأئمة، بناء أصحاب الأئمة يكشف عن الدليل الشرعي من قول الإمام أو فعل الإمام أو أمضاء الإمام، والدليل الشرعي يكشف عن الحكم الشرعي. إذن مناقشتك الثانية أيها المحقق الأصفهاني، تقول إن الإجماع لا يكشف عن الدليل الشرعي، تقول إما الدليل موجود، الرواية موجودة في المدار على مناقشة الرواية، وإما الرواية لم تصلنا، فنقول بعيد أن تكون الرواية موجودة ولم تصلنا. الجواب نعم، إن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي مع الواسطة، مع واسطة الارتكاز المتشرعي، مع واسطة بناء المتشرعة، وبناء المتشرعة لم يصل إلينا. وأصلا بناء المتشرعة لا تقول نناقش سندا أو دلالة، هذا بناء، هذا ارتكاز. واضح ولا؟ ومن خلال هذه المناقشة تتضح مناقشة جواب المناقشة الأولى. قال المناقشة الأولى المدار على نظرنا، لو وصلتنا إلينا الرواية ربما لا تكون تامة لا سندا ولا دلالة عندنا، وإن كانت تامة عندهم. الجواب هنا لا توجد رواية حتى نقول لو وصلت إلينا لناقشنا في سندها أو دلالتها. إذن الخلاصة في مناقشة، في جواب مناقشتي المحقق الأصفهاني، أولا إن الإجماع يكشف عن الارتكاز عند المتشرعة، هذا أولا. ثانيا إن ارتكاز المتشرع يكشف عن الدليل الشرعي، قول المعصوم أو فعل أو تقريره. وثالثا إن الدليل الشرعي يكشف عن الحكم الشرعي. وما دام الإجماع يكشف عن الارتكاز، إذن لا تقول هناك رواية لو رواية لم تصل، أصلا ما في رواية. ولا تقول كما في المناقشة الأولى الناقشة سندا أو دلالة، هذا بناء وارتكاز. ومن هنا يتضح أن الإجماع وسيلة من وسائل كشف الارتكاز، وليس هو الوسيلة الوحيدة، كما أن سيرة المتشرعة تكشف عن الارتكاز، وكما أن الشهرة تكشف عن الارتكاز، كذلك الإجماع يكشف أيضا عن الارتكاز. إذن
كل شيء
يعني الإجماع يكشف عن الشواهد لكن بطريق غير مباشر، يعني ليس الإجماع يكشف عن الشواهد مباشرة، الشواهد سبب والارتكاز مسبب، الشواهد والقرائن علة، البناء بناء المتشرعة ارتكاز المتشرعة معلول بسبب هذه الشواهد، فصار الإجماع يكشف عن الارتكاز الذي هو معلول ومسبب، والمعلول والمسبب يكشف عن السبب التي هي الشواهد والقرائن. هذه الشواهد والقرائن هي الدليل، والدليل يكشف عن الحكم الشرعي. صار واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال هو نبدأ بالجواب على النقطة الثانية التي يقول فيها الإجماع لا يكشف عن رواية، فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى كالمفيد والمرتضى والطوسي، من فقهاء عصر الغيب المتقدمين، الفقهاء الأوائل. لا نريد به أن نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض وهو المحقق الأصفهاني حتى يقول هذه الرواية لو كان لبان، لو كانت موجودة لوصلتنا، لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريبا، وإنما نكتشف به بإجماع المتقدمين في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين. إذا وجود مستند لفظي هذا إجماع مدركي يسقط عن الحجية. احنا كلامنا في الإجماع غير المدركي، ليس له مدرك، ليس له دليل، وإنما نكتشف به ارتكازا ووضوحا في الرؤية. يعني بناء عندهم مستحكم، اعتقاد مستحكم متلقى هذا الوضوح في الرؤية والارتكاز من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء والمتقدمين. من هي الطبقات السابقة؟ أصحاب الأئمة، ارتكاز عندهم، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ. حينئذ يعني حينئذ لا يوجد مستند لفظي للمجمعين إجماع فقهاء عصر الغيب المتقدمين. إذن من وين أفتوا ما في مستند لفظي؟ يعني يوجد ارتكاز عند أصحاب الأئمة. قال وين وصلنا؟ على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم، وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات السابقة على الفقهاء أصحاب الأئمة التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصر الأئمة عليهم السلام، يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها من قول وفعل وتقرير. هذه المبررات اللي عبر عنها الشيخ بالشواهد القرائن، أوحت إليهم بذلك الوضوح والارتكاز، وبهذا يزول الاستغراب المذكور. يعني استغراب عدم ذكر المجمعين للرواية التي تدل على إجماعهم، يزول هذا الاستغراب. إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة رواية محددة وعدم إشارتهم إليها، وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف، يعني الكاشف عن الدليل والدليل الذي يكشف عن الحكم. فمن الطبيعي أن لا تذكر رواية بعينها. وعلى هذا الضوء يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا، لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية يعني لها سند ولها دلالة، ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة يعني لو وصلت إلينا، بل المكتشف هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي. يعني صارت المقدمات الإجماع يكشف عن الارتكاز، والارتكاز يكشف عن الدليل، والدليل يكشف عن الحكم الشرعي. وجوهر النكتة في المقام هو افتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة وبين الدليل الشرعي المباشر من المعصوم عليه السلام. ما هو الدليل الشرعي المباشر؟ يعني قوله أو فعله أو تقريره. وهذا الوسيط ما هو؟ الواسطة ما هي؟ هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة، يعني السابقة على الفقهاء من حملة الحديث وأمثالهم من معاصر الأئمة، وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. ولهذا فإن أي بديل للإجماع، يعني صار الإجماع وسيلة من وسائل كشف الارتكاز، كما أن السيرة وسيلة لكشف الارتكاز، كما أن الشهرة وسيلة لكشف الارتكاز. نعم الإجماع وسيلة أقوى لأن الشهرة تشير إلى الجل والغالب، والإجماع يشير إلى الكل والجميع. قال: ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور في هذا في إثبات هذا الوسيط يعني الارتكاز والكشف عنه، أي بديل، بديل مثل الشهرة السيرة، يؤدي نفس دور الإجماع. الشهرة والسيرة تؤدي نفس دور الإجماع في الكشف عن البناء. فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفة أن سيرة المتشرع المعاصر للأئمة والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين، أن الحيازة سبب للملك مثلا، كفى ذلك في إثبات هذا الحكم، يعني في إثبات استناد هذا الحكم إلى دليل شرعي. وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن، طرق مختلفة. هذا تمام الكلام في حجية الإجماع بالنحو الرابع بناء على حساب الاحتمال. الشروط المساعدة على كشف الإجماع يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.